أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق فيما لو نذر المكلف حجة الإسلام، وقلنا بأن الكلام في هذا الفار يقع في عدة نقاط. النقطة الأولى، هل أن هذا النذر يقع أو لا؟ فماذا توصلتم في بحثكم السابق؟ والوجه في وقوعه هل رأيتم مخالف في المسألة؟ بحثتم يعني وجدتم مخالف في المسألة أو؟ حيث أن عبارة المصنف قال على الأصح، فيظهر منه أنه يوجد مخالف في هذه المسألة، فنقول أما بالنسبة إلى هذه النقطة فقد وقع خلاف بين الأعلام في أن الواجب إذا كان متعلقاً بالنذر هل يقع أو لا؟ فذهب جماعة إلى عدم الانعقاد كالسيد المرتضى والشيخ الطوسي وأبي الصلاح الحلبي وابن إدريس وجماعة آخرين إلى أنه لا يقع هذا النذر، ويوجد هاهنا وقد وافقهم على ذلك سيد المستمسك السيد الحكيم في الجزء العاشر صفحة 336 شيخ حسن، وش كان بحثك في السؤال الأول؟ ما سمعنا. ما هو وجه عدم الوقوع؟
أحسن حظ لا يوجد شيء ألزمه وأدخله المكلف في ذمته غير ما لزم من الشرع.
وش وجه الوقوع؟
وجه الوقوع أنه زيادة التأكيد على الوجه المعين، بعد ذلك إذا حدث تأتي فالبارة من
الأول. بعد في وجوه آخر، من هو الذي قال بعدم الوجوه؟ في أحد قال الوجوه؟ نعم، احنا ذكرنا الآن ذهب جماعة من الأعلام إلى عدم الوجوب، وهم السيد المرتضى والشيخ الطوسي وأبي الصلاح وابن إدريس وجماعة، ووافقهم من المتأخرين السيد الحكيم في المستمساك صفحة 336 الجزء العاشر، وقد استدل على عدم الوقوع بعدة أدلة، أهمها دليلان. الدليل الأول بأنه المفروض أن متعلق النذر قد وجب بأصل الشرع، فيكون نذره لغوا إذ لا أثر له، إذ ما كان واجبا لا يمكن صيرورته واجبا بوجوب آخر، والنذر غرضه تصغير ما ليس بواجب واجب، وأما لو كان واجبا في رتبة سابقة على النذر فلا معنى أن يتعلق به النذر، إذ لازمه صيرورة ما هو واجب واجبا بوجوب آخر، ويستحيل اجتماع المثلين على متعلق واحد، إذ يلزم اجتماع وجوبين على أمر واحد وهو مستحيل لاستحالة اجتماع المثلين كما درسنا في وين؟ في الأصول. يستحيل تعلق وجوبين على شيء واحد، فهو واجب بلحاظ الشرع، فكيف يكون واجب بلحاظ الوفاء بالنذر؟ فيلزم تعلق وجوبين على أمر واحد وهو مستحيل لاستحالة اجتماع المثلين. إذن أن نكتفي عدم التعلق هو الاستحالة، وقد يقرب بنكتة أخرى وهي اللغوية. في نكتتين في كلماتي، خلنا نسوي أكثر من دليل عشان يتضح. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، احنا قلنا دليل أكثر من أدلة، بأدلة عبر أول شيء، وقد استدل على عدم الوقوع بأدلة أهمها، لا شيل دليلين أهمها، هاي اللي نقوله في أكثر. هذا الدليل الأول وهو الاستحالة، وهو يلزوم، وهو أنه لو قلنا، وخلاصة الاستدلال هكذا نقول، لو قلنا بوقوع النذر على الواجبات الأصلية للزم اجتماع المثلين، واجتماع المثلين محالون. خب، الدليل الثاني، لو قلنا بوقوع النذر على ما كان واجبا في رتبة سابقة يلزم اللغوية، فلو غضضنا النظر عن استحالة اجتماع المثلين فإنه يكون ثبوت الوجوب لما هو واجب لغو لا أثر له. وبعبارة أخرى أن الوجوب من الأمور المتواطية لا المشككة، فإذا اشتغلت الذمة بالعمل في رتبة سابقة لا معنى أن تشتغل به مرة أخرى بسبب آخر، إذ الذمة لا تشتغل بأمر مرتين، فيها لها معنى؟ تذمتك مشتغلة بشيء، تشتغل بعمر فانا بله، هي خلاص مشتغلة، فلا معنى أن تشتغل الذمة بنفس العمل بسبب آخر، فهذا لغو، فبعد الفراغ عن اشتغال الذمة لا معنى لاشتغال الذمة. الدليل الثالث ما أشار له سيد المستمسك قدس سره، حيث أفاد أن حقيقة النذر هو تمليك للعمل لله، فإذا قلت لله أن أفعل كذا أو والله إن أفعل كذا، هذا النذر حقيقته التمليك كما هو بحثه مفصلا، فقال أن حقيقة النذر تمليك للعمل بالله، نظير أن تقول لزيد علي درهمون، فأنت تدعي أو تقر بأن زيد يملك في ذمتك ماذا؟ درهم. لله علي أن أفعل كذا، فالعمل ببركة النذر يقتضي أنه تمليك للعمل لله. والمفروض أنه قد ثبت على مبناه أن الحج مملوك لله بمقتضى قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، فالحج هو ملك لله كما يستفاد من الآية ولله على الناس حج البيت لظهور اللام في الملكية، ف فمفاد اللام هو التمليك، أي أن الآية دلت على أن الحج ملك لمن؟ ملك لله. هذا العمل الذي تأتي به والمناسك المسمى بالحج ملك لله. وقد فرضنا أن النذر تمليك لله، فيقال حينئذ لو تعلق النذر بالحج الذي هو ملك لله يلزم تمليك المملوك، وهو تحصيل للحاصل. إذ عندما تقول لله علي أن أحج، أو لله أن أحج حجة الإسلام، خب حجة الإسلام مملوكة، مملوكة لله، ومفاد النذر التملك، فأنك تملك ما هو مملوك لله، والتمليك ما هو مملوك شنو؟ لغو لا معنى له، وهو تحصيل للحاصل. بل لا يعقل أن الإنسان يملك الله شيئا هو مالك له. تقول تملك الله، هو شيء مالكه في رتبة سابقة، فكيف تملكه؟ إذن تمليك المملوك لا معنى له، وهو تحصيل للحاصل، بل لا يعقل قصده لأنه ممتنع، والممتنع لا يعقل قصده. واضح الفكرة؟ ولهذا ذهب سيد المستمسك أنه لا معنى لنذر حجة الإسلام، مو نذر الواجب، حجة الإسلام، لأن ظاهر الأدلة أن حجة الإسلام في الآية ملك لله ولله على، واللام تفيد الملكية. هذه وجوه كم؟ ثلاث. هناك وجوه أخرى أعرض عنها، وجوه ثلاثة لإفادة أن النذر الحج الإسلام باطل عاطل لا فائدة فيه. وقد أجيب عن هذه الوجوه بأنه مقتضى إطلاق ما دل على وجوب الوفاء بالناذر أن كل متعلق صار مصبا للناذر يجب الوفاء به. فالمقتضي لشمول أدلة الناذر لكون المتعلق واجبان موجود، وإنما الذي يقف أمام ذلك وشنه؟ موانع. وهذه الموانع أحد موانع ثلاث ذكرناها، فإذا رفعنا الموانع لا نحتاج إلى دليل لإثبات لزوم الناذر، وأن النذر لازم ببركة إطلاق أدلة وفاء بالناذر. فالكلام يقع في رفع شنو؟ في رفع الموانع. أما المانع الأول وهو لزوم اجتماع المثلين، أحد يقدر يرفعه؟ إشكال قوي هذا، يلزم اجتماع المثلين، وجوب الوفاء والحج في رتبة سابقة، ولله على الناس حج البيت، ويستحيل اجتماع الوجوبين على متعلق واحد وحجة الإسلام. نفس الشيء، وجوبين صار في النتيجة. متى ما قلت وجوبين، كيف وجوبين اجتماع على متعلق واحد؟ غير وجوب، بس وجوبين صحيح، مو وجوب واحد، وجوبين. هو بالناذر ما يجب الإتيان بحجة الإسلام.
هو بس هذا التبع، يعني مو بالعنوان الأولي، العنوان الأولي الوفاء بالنذر. وإن كان متعلق.
هو شو أي نذر؟ الوفاء بالنذر يعني شنو؟ ما هو النذر؟
خب الآن في هالمور الوفاء بالنذر متعلق.
إذا هذا إيش كان في هالمورد؟ هو يقول إذا نذرت أن تحج حجة الإسلام، مقتضى حجة الإسلام أصل الشرع واجبة، بمقتضى وجوب الوفاء يجب عليك أن تأتي بحجة الإسلام. فيلزم اجتماع وجوبين على متعلق، واجتماع المثلين مستحيل. مسمار في لوح.
الوفاء صحيح الان مصداق صاير الحاج ما لي شغل انا مصداق
مو الحاج مو واجب يعني تهربون
ما الحاج
ما تعلق الوجوب بالحج يعني
تعلق الوجوب بالوفاء.
فنقول هنا جوابان. الجواب الاول بانه ما ذكر في علم الاصول من اجتماع وجوب ان استحاله اجتماع وجوبين على متعلق واحد لانه يلزم اجتماع المثلين انما في الوجوبين المستقلين. فاذا كان عندنا وجوبان مستقلان فيستحيل اجتماع وجوبين اي ملاكين ومبدئين على متعلق واحد. وقد علل ذلك في علم الاصول بعدة تعليلات وبعضهم أدخلها في مسألة توارد علتين على معلول واحد، يعني عندك إرادتين مستقلتين على مراد واحد، تذكرون في علم الأصول، ويستحيل اجتماع إرادتين مستقلتين تامتين على مراد واحد. ولكن الأصوليين قالوا بأنه لو وجد في بعضهم، قالوا يعني بس التفات في الفقه طبقوا، لو وجد وجوبان في بعض الموارد فيجتمعان ويتأكدان في وجوب واحد، فإن العلتين المستقلتين في حد ذاتهما إذا اجتمعتا في مورد صارت علة واحدة مركبة. مثلا إذا كنت أنا بوحدي علة تامة لتحريك الطاولة وأنت علة تامة لتحريك الطاولة، بحيث لو استقللنا لكان كل منا كاف في تحريك الطاولة وإيجاد هذا المعلول. لو اجتمعنا ماذا يصير؟ تنقلب العلة التامة إلى علة ناقصة والمجموع يكون علة تامة. هنا أيضا في المقام يقال بأنه لو نظرنا إلى الوجوب في حد ذاته منفصلا عن الآخر أي في موارد الافتراق لكان كل منهما علة تامة لتحقيق الوجوب وإيجاد المتعلق. أما لو اجتمع في مورد فيكون مجموعهما علة واحدة، وهذا من اجتماع علتين ناقصتين حينئذ مع فرض اجتماع علتين ناقصتين مجموعهما علة تامة. وهذا ما يسمى عندهم بالتأكد في الوجوب. هاي اللي قلت تأكد مو لعبة وراها مطلب. فعندما يقال يتأكد أي يجتمع الوجوبان ويندكا في وجوب واحد ويتأكد، فصار تأكد في الوجوب فهو وجوب واحد مؤكد. نظير أن تأمر الوالدة الأم بأمر يجب طاعتها فيه ولو لأجل الشفقة، والأب أيضا يأمر ولده بشيء يجب طاعته فيه من باب أنه ولي، فلزم اجتماع وجوبين على متعلق واحد. تفتين؟ الأبوين كل منهما أمر بنفس العمل وكل منهما كافي، لو استقل كاف في وجوب العمل على من؟ على الصبي أو على الولد. فهنا هل يقال يستحيل اجتماع وجوبين على متعلق واحد؟ فهنا يقال بأنه اجتمع الوجوبان فتأكدا، وهذا ما يسمى عندهم بالتأكد في الوجوب. وقد بحثنا مفصلا أو بحث مفصلا هل أن ما حقيقة التأكد في الوجوب؟ هل هو معقول أصلا أو غير معقول؟ حيث يظهر من بعض الكلمات أن التأكد في الوجوب لا معنى له محصل. فما هي حقيقة الوجوب؟ هل هي المحبوبية؟ هل هي الإرادة؟ هل هي الإنشاء؟ أبحاث مفصلة، ولكن المعروف بينهم بدون الدخول في هذه التعبيقات الأصولية الدقيقة بأنه في هذه مثل هذه الموارد يحصل تأكد في وين؟ تأكد في الوجوب. نظير لو اجتمعت أغسال متعددة وقلنا بعدم التداخل، فبلحاظ غسل الجنابة يجب الغسل، صحيح؟ بلحاظ غسل مس الميت يجب الغوص، بلحاظ غسل كذا يجب الغوص، فهل يقال يلزم اجتماع شنو الأمثال؟ لأن وجوبات متعددة على متعلق واحد. يقال هذا كله معنى تأكد الوجوب، ومعنى تأكد الوجوب أن المكلف لو خالف هل يستحق عقوبتين أو عقوبة واحدة؟ إذا قلنا وجوبين مستقلين يستحق كم عقوبة؟ عقوبتين. أما إذا قلنا بتأكد الوجوب فيستحق عقوبة واحدة مؤكدة، فهل هناك فرق بين عقوبتين وعقوبة واحدة مؤكدة؟ هذا ما يتعلق بالنقطة الأولى وجوابها تحقيقها في الأصول. يعني وجوبين مستقلين في الموارد التي دل الدليل على أنه هذا ليس من باب التأكد، أو قلنا باستحالة التأكد. لا، استظهاري، استظهار، مسألة استظهارية، أن كل منهم استظهرنا أن كل واحد سبب مستقل، بحيث أنه ما عندنا وجوب واحد عقوبة واحدة، في عقوبتين. استظهرنا أنه يحصل عقوبتين، عقوبة لكذا وعقوبة لكذا، مو عقوبة واحدة مؤكدة. مسألة استظهارية، إحنا مسألة نبحث في الأصول بحث ثبوتي مو إثباتي. هذا إشكال ثبوتي، هو إحنا نحل بإشكال ثبوتي. المستشكل يتكلم ثبوته لأنه يستحيل اجتماع المثلين، هذا إشكال ثبوتي له. ما تفضل لنا علاقة بالإثبات. خب إذا كان الثبوت ممكن فلو ورد دليل دليل على أن النذر إذا كان راجحا فيقع، فنتمسك بإطلاق الإذلام، لا يوجد مانع ثبوتي. إذا كان هذا ممكن ثبوتان ورفعنا الإشكال الثبوتي، فلو جاءنا دليل في مقام الإثبات ولو إطلاقات أدلة النذر، نتمسك بإطلاقات أدلة النذر للشمول إلى مثل هذا المورد. أما لو كان في مانع ثبوتي، يقول مانع الثبوتي يقف أمام إطلاق أدلة شنو؟ أدلة وجوب الوفاء بالنذر. واضح الفكرة؟ هذا بالنسبة إلى الإشكال الأول وجوابه. أما الإشكال الثاني وهو اللغوية، بل جواب أما الجبلي، وأما الجواب الثاني فلو تنزلنا عن ذلك وقلنا يستحيل التأكد في الوجوب لأن حقيقة الوجوب هو الإنشاء ولا معنى لتأكد الإنشاء، لأن الإنشاء من الأمور المتواطية. الإنشاء تواطئ تشكيك، إنشاءك تأكده وإنشاء هو واحد، إما يقع أو لا يقع. الإنشاء من الأمور المتواطية للمشككة. نعم، لو بنينا على أن حقيقة الوجوب، يا شيخ حسن تفت لكلمات الأصوليين، أنها الإرادة كما يقول العراقي ويظهر من السيد الشهيد ذلك في بعض الموارد، الإرادة المبرزة، فإن الإرادة تشتت. أو قلنا أن حقيقة الوجوب هو المحبوبية، فالمحبوبية تشتت. أما لو قلنا حقيقة الاعتبار والإنشاء صار مشكلة عندنا، الاعتباريات أمور بسيطة. فلو بنينا على أن الوجوب لا يتأكد، هاي مقولة تقصوا علينا أنتم، شنو تأكد الوجوب؟ ما لا معنى. فيقال ما ذكره شيخ علي، ويقال أنه في بحث مسألة ذكروا هناك أن ما هو واجب هو وجوب الوفاء لا متعلق النذر، ومتعلق النذر مصداق لوجوب الوفاء لا أنه مصب للوجوب مباشرة. فمصب الوجوب الطبيعة وجوب الوفاء، وما وهذا ليس إلا مصداق، والمصداق الخارجي أو هو المتعلق ليس مصبا. لماذا؟ للتعلق الطلب. فما يجب على المكلف وجوب الوفاء بالنذر، وحينئذ لا يتحد المصبين على متعلق واحد. فما وجب بحجة الإسلام ولله على الناس حج حجة،
وأما ما ثبت بمسألة النذر هو وجوب الوفاء، فلم يكن حجة الإسلام مصب لي لوجوبين حتى يقال أن هذا من اجتماع المثلين. وفرق بين مصداق متعلق الوجوب وبين متعلق الوجوب، كما ذكرنا ذلك في الأصول. إذا قال لك المولى مثلا صلي، هي الصلاة الخارجية هي متعلق الوجوب لو مصداق؟ مصداق للمتعلق لأنها مصاب، فلا يلزم الإشكال المزبور والمذكور. البيان تعبتون الظهرة البيان بلي الإشكال البيان الثاني أن يقال بأنه يلزم تحصيل الحاصل، والجواب أنه يكفي في رفع دفع يكفي في دفع إشكال اللغوية تحقق أثر ما، وهذا الأثر إما وجوب الكفارة عند الحنث أو تأكد الانبعاث، فإنه يتأكد الوجوب فيكون الانبعاث مؤكدا، أو وجوب تحصيل شرط الاستطاعة كما سيأتي، بأنه لو نذر حجة الإسلام يجب تحصيل شرط الاستطاعة من باب مقدمة الواجب، أو استحقاق العقوبة أكثر، وغيرها من الآثار المترتبة على النذر. وأما الثالث فهو مبني على أولا أن النذر تمليك للعمل لله، وهو محل بحث وإشكال عندهم، بل غاية ما يقتضيه النذر هو اشتغال الذمة بالتكليف وليس هو من مقولة الملكية، فالله مالك الملوك، أنت لا تملكه شيء، تملك العمل لله. وثانيا مبني على أن حجة الإسلام مملوكة لله لأن اللام تفيد الملكية، وهذا أيضا غير تام، إذ أن اللام تفيد الاختصاص للملكية، ولله على الناس ليس الظاهر منها أن الحج مملوك لله على الإنسان، بل أنه لله على أن يختص ماذا الحج لله، ومعنى اختصاصه لله أن المكلف يجب عليه تكليفا أن يأتي بالحج مضافا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، لام الاختصاص، حيث أن الأصل في اللام كما ذكر في محله هو الاختصاص، أي أنه يختص الحج لله، فيجب تكليفا أن يضاف الحج لله لأنه عبادة. نعم، بل عبادة لله كذا، نية العبادة والقربة. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. النقطة الثانية شنو كانت؟ أسئلة سبعة، أنه هل يجب القضاء؟ يتعلق يصح وجوب النذر، ولهذا قال كفارة أو القضاء. ماذا النتيجة؟ وش الجواب؟ لا، ذاك إخراجه من التركة، مو أصل الكفارة. ذاك إذا تقول أنت صحيح، لكن بلحاظ إخراجه بعد موته، هل يخرج الكفارة من الآص أو من الثلث؟ مو أصل ثبوت الكفارة. بلي. أما السؤال الثاني، وش حسن عندك شيء؟ جايب ورقة خالية؟ كل شيء نقول لك مذكور فيها، وش فيها؟ مثل واحد مرة جايب أستاذ كذا سأل جايب صفحتين فلاف كل يوم يسألونه يقول ما مكتوب في ورقتك هذه. السيد حم سيد أستاذ منير إذا مثلا جلسة نحمل لي ورقة وش مكتوب في الورقة يتكلم كله يقول موجود في الورقة قلت له مو موجود أخش يقول لي وش مكتوب فيها الورقة هذيك يقول أخاف ما لها علاقة بدرسنا الورقة ها شيخ حسن شنو مكتوب فيها خوف ولي. نقول بأنه إذا لاحظنا حيثية حجة الإسلام بما هي حجة دون تعلقها بالناذر فترك حجة الإسلام لا يقتضي الكفارة كما هو واضح، وإنما يقتضي وجوب القضاء أو العقوبة للتأخير. ولكن حيث إنه قد تعلق به الناذر وقد فرغنا عن أن النذر صحيح بلا إشكال، فلا إشكال في ثبوت الكفارة لحنث الناذر لإطلاق ما دل على أنه عند حنث النذر تجب الكفارة. ولا يوجد هنا من خالف في هذه المسألة، وهو وجوب الكفارة في هذا الفرض بالتارك. بلي خلاص ما صح النذر، ما كنا نذر بعد. فلو ترك حجة الإسلام فإنه ماذا؟ فإنه يجب عليه الكفارة. إنزين لو نذر أن يحج حجة الإسلام وما راح السنة، راح السنة إلا بعدها، هل تجب الكفارة حجة الإسلام؟ لا، قال حجة لله علي أنا أحج حجة الإسلام. ما هالسنة ما راح، راح السنة اللي بعدها. فماذا تقولون إذا قيل لكم يوم إيش؟ عن سهرة سلام الله عليها قصيدة الذي ظلموها، يقول ماذا تقولون لو قيل لكم. المهم وش تقولون؟ يعني ما يترتب الكفارة بترك حجة الإسلام في السنة الأولى؟
إذا كان متعلق حجة الإسلام انطبقت حجة الإسلام،
شلون تنطبق؟ أليس تأخيرها في عن سنة الفورية يعتبر أنه خلاص ضيع حجة الإسلام فتجب الكفارة؟ مو انو ان لا تقول انو ان وش انت تقول اول ما حضر درس السيكل اقول لي ان كذا يقول لي لا تقول لي ان وان انت وش تقول تقول انت ان وان هذا تقولون كلكم انهم عليه شيء هل الثانية قضاء لو في حجة إسلام حنث النذر حنث النذر مترتب على ترك متعلق النذر ومتعلق حجة الإسلام يعني فورا وخالف الفوري فخالف المتعلق قضاء مثلا أو شيء. فالبعضهم قال ظهر عبارة أنه ما يجب عليه لو أخرها عن السنة الأولى، وإنما حجة الإسلام الأصلي بأصل الشرع لدليل خاص. فهنا وجهان شيخنا، شو العلم طويل ما يخلص، خلي تذكرونا في الفروع. فلو فرضنا بأن المكلف ترك حجة الحجة في السنة الأولى فأتى بها في السنة الثانية، فقال فهنا وجهان. وجه أول ما يظهر من بعض العبارات، وهو أنه ما تعلق به النذر حجة الإسلام لا بشرط، فإذا لم يأتي به في السنة الأولى فقد خالف الفورية ولم يخالف حجة الإسلام. فلو أتى به في السنة اللاحقة فقد أتى ما وجب عليه. فهنا لا بد من التفكيك بين عنوان حجة الإسلام وبين عنوان الفورية، وكلاهما على نحو تعدد المطلوب، وما تعلق به النذ حجة الإسلام، فلو أخره عن السنة الأولى يجب عليه أن يأتي في السنة الثانية، بل قد يقال يترقون بعضهم، بل قد يقال ليس عليه معصية لأن ما نذره حجة الإسلام، ولا دليل على الفورية إلا ما ثبت بأصل الشرع. تفتين؟ هو نذر أن يأتي بحجة الإسلام، والمفروض أنه هنا مطلوبان، حجة إسلام فورية، والفورية إنما هي من عوارض حجة الإسلام الثابتة بأصل الشرع لا الثابتة بالناذر. فلو أخره عن السنة الأولى لا يعاقب من جهة النذر، نعم قد يعاقب من جهة أخرى، من جهة حجة الإسلام الأصلية، الأصلية اتجاه آخر قال هذا كلام مو صحيح، قالوا ليست المسألة من باب تعدد المطلوب، بل حقيقة حجة الإسلام هو ما وجب في السنة الأولى على المكلف، خصوصا إذا بنينا على أنها عنوان انطباقي، وهو ما وجب على المكلف في أي سنة؟ في السنة الأولى كما يقول السيد الخوي. فعنوان حجة الإسلام مأخوذ في حقيقتها أن تكون سنة أولى، ولهذا لو نذر أن يأتي بحجة الإسلام وكان يقصد العام، النذر باطل أصلا مو صحيح. فلو قال أأتي بحجة الإسلام السنة التي بعدها مثلا، سنة عقب سنتين بحجة الإسلام، هذا النذر باطل أصلا، لأن حجة الإسلام ما وجب في السنة الأولى للاستطاعة، وحينئذ يكون متعلق الناذر حجة الإسلام في هذه السنة، صرح أو لم يصرح، لأن حقيقة حجة الإسلام ما كان في السنة الأولى. فلو أخر عن السنة الأولى فقد تحقق حنف الناذر، لأن متعلق الناذر قد عرف مأخوذ في ضمنه السنة الأولى. وهذا يظهر من بعض محشين العرواء، بل يقولون أن إطلاق عبارة سيد العروة قد يتوهم منها من الأول أن حجة الإسلام مطلقة، فلو أخر يقضي وكذا، يقول لا، يقول أصلا لو نذر أن يأتي بحجة الإسلام في غير السنة الأولى نذر باطل مو صحيح، ما في اسم حجة الإسلام في السنة الثانية. ولعل الظاهر هو المعنى الثاني للمعنى الأول، وهو أن متعلق النذ حجة الإسلام أخوذ حقة حجة الإسلام أن تأتي بالسنة الأولى. نعم شيخنا، لو بنينا على أن الاستطاعة عقلية مو شرعية، فقد يقال أن الفورية حكم عقلي وليس هو حكم شرعي، فليس شرعا حجة الإسلام ما وجب في السنة الأولى، بل حجة الإسلام ما وجب على المكلف، وإنما تجب الفورية بأي حكم؟ بحكم العقل. فهنا لو أخر عن السنة الأولى وأتت السنة الثانية لم تتحقق لا معصية لأنه وجوب عقلي، ولا يتحقق حنث للنذر أصلا لأن هذا ليس إلا صرف حكم عقلي. هذه من آثار أنه حكم عقلي أو شنو استطاعة عقلية أو الفورية عقلية أو شرعية. لاحظوا حشيا على العروة في المسألة، وإذا أردت المزيد وإن كان ما بحث إلا قليل، لاحظوا حواشي العروة على هذه المسألة، مسألة رقم كم؟ مسألة 14. هذا تمام الكلام في الجواب عن السؤال الدوم. السؤال الثالث قضاء، أولا خلنا نتكلم عن القضاء ثم لو مات السؤال. أما السؤال الثالث فلو أخر النذر فهل يجب قضاء المنذور في حال الحياة أو لا؟ تأخر نذر شخص نذر، مسألة عامة هذه كبروية، لو نذر شخص أن يصلي صلاة الليل هذه الليلة ولم يأتي بها، هل يجب قضاء المنذور؟ لو نذر أن يصوم يوم الخميس فما صام، هل يجب قضاء المنذور؟ ياي؟ فالبحث عام أن المنذور، قاعدة كل بحث كبروي، هل أن المنذور، مسألة مهمة، هل المنذور إذا قيد بوقت خاص وفات وقته هل يجب قضاؤه أو لا يجب قضاؤه في حال الحياة قبل منجل الموت؟ شنو تقولون؟ واحد نذر مؤقت فات وقت النذر، هل يجب قضاء الواجب؟ يعني قضاء الواجبات الأصلية من باب دليل خاص، يعني قضاء شهر رمضان، صوم شهر رمضان، قضاء الصلاة اليومية على القاعدة.
لا،
يقول
لك الدليل من الأدلة، هل على نفس عدد مطلوب؟
وشو يقولون
في
الأصول؟ يقولون الأمر بالمؤقت في الأصول ظاهر في وحدة المطلوب، متعدد المطلوب. إذن ليش عجل يجب قضاء الصلوات؟ دليل خاص يعني. أحد عنده شيء ثاني؟ فتجب قضاؤها. شيخ حسن، فنقول المسألة مهمة ومحل خلاف، تبحثونها حق بكرة لو. وقد تعرض سيد العروة إلى هذا البحث مفصلاً، وتعرض له السيد الخوئي مفصلاً في المسألة الثامنة من العروة صفحة 325. بلي، جزء 26، مسألة مفصلة صفحة 325، وتريد آراء الأعلام مسألة رقم 8، حيث ذهب سيد العروة في عروته الشريفة إلى أنه يجب القضاء. قال في مسألة 8: وإذا قيد الحج بسنة معينة، في ضمن العبارة يعني في وسط العبارة، وإذا قيده يعني قيد الحج بسنة معينة لم يجوز التأخير، فلو أخر عصى وعليه القضاء. فيستفاد من عبارة سيد العروة بأنه يجب قضاء المنذور، والظاهر أن هذا على القاعدة على مبناه، لأنه ما عندنا دليل خاص في قضاء المنذور، قضاء منذور الحج. ثم قال: وإذا مات وجب قضاؤه عن كذا كذا. السيد الخوئي ماذا على الحاشية؟ قال تعليقا على وجوب القضاء، قال: وجوب قضاء الحج المنذور المؤقت وغير المؤقت مبني على الاحتياط، والأظهر عدم الوجوب. احتياط شنو هذا؟ استحبابي. والأظهر عدم الوجوب إذ لا دليل عليه، إلى آخر الحاشية. وقد تعرض إلى تفصيل ذلك صفحة 300 وكم قلنا؟ 25. أصل المسألة مسألة 8، صفحة مولانا العزيز 321. فما هو الدليل لمدعى سيد العروة وجوب القضاء؟ استدل سيد العروة مثل ما قال الشيخ حسان، استدل سيد العروة على وجوب القضاء من جهة أن جميع الواجبات الإلهية ديون لله تعالى. تذكروا مبنى قلت لكم سابقا، مبنى سيد العروة يقول جميع الواجبات الإلهية ديون لله تعالى، سواء كانت هذا الواجب مالي أو عمل غير مالي أو ما شاكل ذلك، فالصلاة والصوم والحج كلها ديون لله، ومقتضى أنها دين لله أن فيها حيثيتان أو فيها بلي أن فيها حيثيتان. الحيثية الأولى حيثية تكليفية، وهو وجوب الوجوب التكليفي بأن يأتي بالحج بأن يأتي بالصوم، وحيثية وضعية وهي اشتغال الذمة بالتكليف، واشتغال الذمة حيثية وضعية كالديون المالية. كما أن الذمة تشتغل بالديون المالية فهي تشتغل بالواجبات الإلهية. ولهذا ما دام المكلف لم يمتثل التكليف لم يسقط عنه الواجب لأنه دين، مثل دين، كان عليك دين إلى شخص لا بد أن تدفعه في هذا اليوم، إذا ما دفعته يسقطه ما يسقط، يبقى لك في الذمة، فيجب عليه أن يؤديه. ولهذا يقول وجوب القضاء من باب تفريغ الذمة وليس من باب التوبة أو الكفارة أو كذا 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 كذا، فيكون عند مقتضى القاعدة أن جميع الواجبات يجب قضاؤها. ولهذا لو ندر صلاة الليل هذه الليلة وما صلى يجب عليه يصلي يقضيها، وكل نذر فرضته أنه إذا لم يأتي به وجب عليه القضاء. واستدل على هذه بأنها من ديون، والوجه بل والوجه في كونها ديون ما ورد في بعض الروايات، وقد قرناها سابقا حسب الظاهر، ما ورد في رواية الخثعمية بلي، وقد تعرض لها السيد الخوئي صفحة 299. خلنا نشوف رواية، قلناها الرواية موجودة في الحاج موجودة في الصوم، تذكرون هذا دين ودين الله أحق أن يقضى. نحط قد تعرضنا إليها صفحة 299، ما فيها الصفحة، المهم موجود في مسألة 83. شوف لحظة مسألة هي يبحثون هالمسألة في مسألة 83 في العروة. المهم رواية الخثعمية دين الله حق أن يقضى. نعم قريت أنا مرة الكتاب كان موجود. إذا هذه المطلب الذي ذكره من سيد العروة يأتي إن شاء الله غدا بل لمناقشة ما ذكره سيد العروة وإثبات أنه لا دليل على شنو على قضاء المنذور مطلقا. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. تقدم أن نخلص 7 مسائل اليوم، نختصر إن شاء الله بكرة.
أذكر شيخ السعادة في ورقة.